إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا أيضا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويقول الله جل وعلا: والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وغيرها من الآيات التي يأمر الله جل وعلا فيها بالصبر، ويثني جل وعلا على عباده الصابرين، لأن الصبر مقام عظيم من مقامات الإيمان. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الصبر نصف الإيمان، والنصف الثاني الشكر. الصبر نصف الإيمان، فكن فإذا كمل صبر العبد كمل إيمانه، وإذا كمل شكره لله جل وعلا كمل بذلك إيمانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يتقلب في الخير في سائر أحواله، عند الشدائد والمصائب فهو صابر، وعند النعماء والسراء فهو شاكر، وبذلك يكمل له الإيمان ويرتفع به درجات عند الله جل وعلا. ولذلك رتب الله جل وعلا على الصبر أجورا عظيمة، ورتب عليه كذلك منازل عظيمة، قال الله جل وعلا مبينا أن الصبر خير للعبد، قال سبحانه ولئن صبرتم له وخير للصابرين، وقال جل وعلا وأن تصبروا خير لكم، فالصبر خير للعبد في دنياه وفي دينه وأخراه. ويقول جل وعلا مبينا لما للصابرين من الأجر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا مبينا أن الصبر سبب عظيم لحصول النصر والتمكين، قال جل وعلا في كتابه الكريم مبينا ذلك الأمر العظيم من حصول النصر والفوز على الأعداء وتثبيت الله جل وعلا لأوليائه، بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر. وهكذا الصبر سبب عظيم للفوز بالجنة ونعيمها. قال الله جل وعلا مخبرا عن الملائكة حين يبشرون عباد الله المؤمنين بما أنعم الله جل وعلا عليهم، قال سبحانه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، هذا بسبب صبركم في هذه الدنيا، صبركم على طاعات الله جل وعلا بالمحافظة عليها والمداومة على فعلها، وصبركم عن معصية الله في اجتنابها وتركها والبعد عنها، وصبركم على أقدار الله جل وعلا وتحملها وعدم جزاكم، أو كذلك اعتراضكم على ما قدر الله جل وعلا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال الله جل وعلا إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني عينيه فصبر عوضته منهما الجنة. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي أخذ الله جل وعلا بصر العبد فصار أعمى لا يرى ولا يبصر، فصبر واحتسب عوضه الله جل وعلا بدخول الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام كذلك في الصحيح، قال الله جل وعلا إذا ابتليت عبدي فقبضت صفيه من أهل الدنيا فليس له جزاء إلا الجنة، أي إذا قبض الله جل وعلا ولد العبد وفلذة كبده فصبر واحتسب فالله جل وعلا يعوضه بذلك بهذا الصبر بدخول الجنة. وفي حديث أبي موسى عند أحمد والترمذي قال عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا إذا قبض ولد العبد قبضتم ولد عبدي، قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون بلى فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فيقول الله جل وعلا: فابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. انظر أيها المسلم إلى هذا الفضل العظيم وإلى هذا الجزاء الكبير الذي يعوضك الله جل وعلا إذا صبرت وأنت لا تستغني عن الصبر في أي عمل من الأعمال. ولذلك كان أقسام الصبر كما ذكرت آنفا ثلاثة: صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على أقدار الله جل وعلا. فالطاعة تحتاج إلى صبر في فعلها والمحافظة عليها وأدائها في وقتها بشروطها وأركانها. ولذلك قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كم من الناس من لا يصبر على أداء هذه الطاعة، يأتي وقت الصلاة وهو في محله وفي دكانه ومتجره يبيع ويشتري ولا يبالي، وآخر يأتي وقت الصلاة وهو في لعب ولهو وقيل وقال، وآخر في مجلس مع أهله وأولاده فلا يبالي بالصلاة، وآخر ربما يأتي وقت الصلاة وهو في نومه وفراشه فلا يبالي بمنادي أو بنداء المنادي للصلاة. أين الصبر على أداء هذه الطاعة وهذه العبادة؟ وقس على ذلك سائر العبادات والطاعات، تحتاج إلى الصبر في برك لوالديك، في صلتك لأرحامك، في إحسانك للجوار، في صيامك وحجك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وقولك للحق وغير ذلك من الطاعات والقربات، فإنك لا تستطيع أن تقوم بها حتى القيام إلا بالصبر. وأثر الصبر عن المعاصي في تركها واجتنابها والبعد عنها وعدم الاستجابة لهوى النفس ورغبتها وشهوتها، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس تدعوك إلى ما فيه هلاكك وما فيه كذلك خسارتك، فإن اتبعتها وجريت خلفها وأعطيتها مرادها كان في ذلك خسارتك وهلاكك في الدنيا والآخرة. إن لم تصبر وتحبسها عما نهى الله جل وعلا هلكت. وهكذا الصبر على أقدار الله جل وعلا وما قدره الله من المصائب والابتلاءات والامتحانات، أن تصبر على ذلك فلا تجزع ولا تتسخط، ولكن يكون قولك عند نزولها وعند وقوعها: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو حال الصابرين، أنه إذا أصابتهم المصيبة وأصابهم البلاء ردوا الأمر إلى الله جل وعلا، لأن العبادة كلهم ملك لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يتصرف في ملكه كيف شاء. فلذلك يكون قول الصابر عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، فنحن لله، فهو خالقنا وهو موجدنا وهو المتصرف فينا في هذه الحياة، فنحن لله وخلقنا لعبادة الله ولطاعة الله، ونحن تحت حكم الله وأمر الله جل وعلا، وتردنا إلى الله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، فمرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى فيجازينا على أعمالنا خيرها وشرها. فلماذا يجزى العبد ولماذا يتسخط إذا ابتلاه الله جل وعلا بشيء من البلاء وهو لله سبحانه وتعالى؟ أقول ما تسمعون واستغفر الله إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الصبر على طاعة الله جل وعلا وعن معصية الله جل وعلا أشد من الصبر على الابتلاءات والمحن، لأن الصبر على الطاعات وعلى المعاصي لا به بكسب العبد واختياره، وأما صبره على أقدار الله جل وعلا وابتلاءاته فهي مما ليس للعبد فيها كسب ولا اختيار، وصبر العبد باختياره وكسبه أعظم وأشد. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان صبر يوسف عليه السلام عن مطاوعة امرأة العزيز عما أرادت أشد وأعظم من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقه بينه وبين أبيه، لأن هذا ليس من كسبه واختياره وصبره على مطاوعة امرأة العزيز باختياره وإرادته ومحاربته لنفسه مع وجود الدواعي التي تدعو إلى الوقوع في مثل ذلك الأمر. فإنه كان شابا وداعي الشهوة في الشباب أقوى، وكان عزبا ليس عنده ما يخفف شهوته، وكان غريبا والغريب لا يستحي في بلد غربته عما يستحي منه في وطنه وبين أهله وعشيرته، وكان مملوكا، والمملوك ليس كالحر، والداعية هي سيدته، وهي كذلك من أجمل النساء، وهي طالبة لذلك، وقد هددته بالسجن وبالصغار والذل، ومع كل ذلك صبر عليه السلام اختيارا منه ورغبة لما عند الله جل وعلا من الثواب. إذا صبر العبد على الطاعات وعلى المعاصي أعظم عند الله جل وعلا من صبره على الابتلاءات والامتحانات، وإن كان الصبر في جميع هذه الأمور مطلوب ومرغوب فيه، بل وكذلك واجب، يجب على العبد أن يحقق هذا المقام العظيم حتى ينال بذلك الأجر والثواب والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. إن أراد أن يعيش حياة طيبة وحياة هنية فلن ينالها إلا بالصبر. قال عمر رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. فأنت إذا صبرت كتب عليك القلم وأنت مأجور، وإن لم تصبر كتب عليك القلم وأنت مأزور، كما قال علي رضي الله تعالى عنه. فالصبر أيها المسلم وإن كان شديدا وإن كان مرا فإن عاقبته حميدة، والصبر كاسمه مر مذاقته لكن عقباه أحلى من العسل. وكما قال القائل: الصبر شجرة جذورها مرة وثمارها شهية. لا بد أن العبد يجد في قلبه حرارة، حرارة الصبر عند فعله للطاعات وعند تركه للمعاصي، لكنه انظر إلى ما عند الله جل وعلا من الأجر والثواب وما يخلف الله جل وعلا له من الخير في الدنيا من قوة إيمانه وطمأنينة قلبه وانشراح صدره، وما له في الآخرة من الأجر والثواب. فيهون عليه ترك تلك المعصية والابتعاد عنها واجتنابها لما يرجو من الله جل وعلا. وكما سمعنا في الآيات الأجور العظيمة وكذلك المنازل الكبيرة التي ينالها الصابرين، التي ينالها الصابرون، فينبغي عباد الله أن نربي أنفسنا على الصبر حتى نلقى الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا جل وعلا لطاعته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم هيا لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم عليك باليهود والنصارى وأهوانهم، اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا متين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.